بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة ثالثة من رسائل هذه الدورة العلمية 18 بعد 114 والمقامة في يوم الثلاثاء الموافق 6 من شهر ذي الحجة لعام 43 و400 وألف، وهي بعنوان الفوائد التربوية من شرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، المجموعة 6. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ينبغي للإنسان أن يتذكر حاله ونهايته في هذه الدنيا، وليست هذه النهاية نهاية، بل وراءها غاية أعظم منها وهي الآخرة.
نعم، ليست هذه النهاية، نهاية الدنيا هي النهاية، هذه نهاية الدنيا، لكن ليست هي النهاية المطلقة، فإنها البداية باعتبار الحياة الآخرة، فالقبر أول منزلة من منازل الآخرة، فتنتقل من حياة الدنيا إلى حياة البرزخ، ومن حياة البرزخ إلى يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولهذا قول الناس انتقل إلى مثواه الأخير ليس بصحيح، فإن هذا ليس المثوى الأخير، ليس هذا هو المثوى الأخير، وإنما هو برزخ بين حياتين. فالدور 3: الدنيا والبرزخ والآخرة. نعم. ولهذا الموت ليس انعدام الحياة للروح والبدن، إنما الموت مفارقة الروح للبدن، فالروح تفارق البدن فيحصل الموت، يبقى الموت هنا حاصل للبدن، أما الروح ما تموت، الروح ما تموت، الروح تنتقل، لها أحوال، الروح لها أحوال وتنتقل، ما تموت الروح أبدا، الروح منذ أن يخلقها الله ما تموت. ولهذا من المستثنيات الروح، هذه لا تموت، الله خلقها للبقاء، الله خلق للبقاء، سواء الروح الطيبة أو الروح الخبيثة، فهي مخلوقة للبقاء، إنما البدن يموت ويفنى ويبلى، أما الروح فلا تبلى، تبقى، سواء كانت روحا طيبة أو كانت روحا خبيثة تبقى. ولهذا فالدنيا الأصل في الحياة فيها للبدن والروح تبع، بعد ذلك الروح أصل والبدن تبع، يلحق من العذاب من النعيم ما يلحق تبع للروح. نعم.
بل وراءها غاية أعظم منها وهي الآخرة، فينبغي للإنسان أن يتذكر دائما الموت لا على أساس الفراق للأحباب والمألوف، لأن هذه نظرة قاصرة.
إيه صحيح، الناس تنظر هذه النظرة، الموت فراق للأحباب والمألوف، ما عدش أشوفه تاني وكذا، هذا هو الموت عند الناس، صعوبة الموت أنه يفارق الأحياء عندهم، ولكن على أساس، ينبغي الإنسان يتذكر دائما الموت لا على أساس الفراق للأحباب، ولكن على أساس فراق العمل والحرف للآخرة. شوف النظرة يا إخوان، نصحح النظرة، فلنصحح النظرة، لا تنظر إلى الموت على أنه فراق لأحباب وأهل وأقارب، لكن ننظر إلى الموت على أنه فراق للعمل الصالح والحرث للدار الآخرة. ولهذا خيركم من طال عمره وحسن عمله. فلو أحببنا الدنيا نحبها ليه؟ للعمل الصالح. لو أحببنا طول العمر لماذا؟ للعمل الصالح. ولذا كان الشيخ العثيمين في درس إحدى الدروس فيقول المقدم: أطال الله عمره وكذا، فقال على العمل الصالح، دايما يقيد الشيخ كده، طول العمر على العمل الصالح، إنما طول العمر بدون عمل صالح ما الفائدة؟ وبال على الإنسان، وبال سيئة بعد سيئة سيئة بعد سيئة سيئة بعد سيئة، إنما العمل الصالح حسنة بعد حسنة بعد حسنة بعد حسنة وهكذا. فخيركم من طال عمره، ما شاء الله مات على 100 سنة. تذكرون الشيخ اللي احنا ترجمنا له ترجمة الشعيبي، الشعيبي شيخ شعيبي، ها اللي بيفتح دروس وكتب بعد 100 سنة مع طلابه، مات 114 سنة. 114 سنة في العلم، في العلم يعني جيبها من أول يمكن الدولة السعودية الثانية وهو جاي. وأعطاه الله العقل والتركيز، تخيل 114 سنة كلها بقى في العلم والتدريس والإفتاء، نعمة هذا الرجل. فخيركم من طال عمره وحسن عمله، إنما طال عمره وساء عمله بئس هذا الشخص، بئس هذا الشخص. فالشيخ لفت النظر هنا إلى فائدة، وصراحة الفوائد محتاجة بس تجميعات. وانتوا بتروحوا تفرغوا الحاجات دي بتحطوا كده في أحجار الزوجة والأولاد ولا خلاص؟ يعني انتوا مستشعرين الثروة الإنسان بيروح بيها؟ يعني واحد بيروح يصطاد بيجيب له 3-4 كيلو سمك ومروح بفرحان جدا، والزوجة طبعا مبسوطة لأنه جاب لها سمك، وده راح مثلا شغال في السوق وجاب له شوية كذا، وده راح جاب يومية، وده راح جاب يوميتين. فين الأخ اللي كان في أخ الله يبارك فيه أمس قال أنا مروح رايح فين يا ابن راح القرى اشتغل يومين ثلاثة كده، طب أنت تاخد يومية كام؟ يوم كذا أحد ونديكوا اليومية دي. بس هو يبدو أنه كان عنده ظروف أخرى، ولو حريص جدا ما شاء الله الأخ حريص، سيبدو عنده ظروف باتنة. فهذا خير ما تجمع فوائد، فوائد. فمن الفوائد التي لفت الشيخ النظر إليها هنا أن الإنسان يراعي في الموت فراقا ولا يلتفت إلى فراق. الذي لا يلتفت إليه هو عمل الناس أصلا، فعمل الناس ونظرة الناس حول فراق، فراق الأحبة. ولهذا شوف سبحان الله، سبحان الله حضران الآن ما يؤيد هذا نصا، بلال ماذا قال؟ غدا ألقى الأحبة ولا غدا أفارق الأحبة؟ ألقى الأحبة، يبقى غدا ألقى الأحبة مش غدا أفارق الأحبة. فهنا النظر يكون لفراق العمل الصالح وحرث الآخرة. ولهذا قال أيضا معاذ بن جبل ماذا قال لما بكى؟ ما أبكي على إيه؟ ما أبكي على الدنيا ولا أبكي على كذا، وإنما أبكي على إيه؟ ظمأ الهواجر، الصوم ظمأ وكذا، وزحمة العلماء بالركب، هذا الذي يبكي عليه. يا إخواني المسلم السلفي السني العالم مختلف عن الناس جملة وتفصيل، هو مثل الناس في الأبدان. زراعك ويداك أيدي الناس، رجلاك أرجل الناس، بل يمكن أقل، قد تجد مريضا عليلا كذا والناس تلاقي الواحد حاطط لك يعني نص شقرة هنا على هنا ونص شقرة هنا، تلاقي حاجات كده متعلقة تحس أنها متعلقة. وبعدين في النهاية خشب مسند، خشب مسند تعجبك أجسامه. أما أعمالهم، أما أعمالهم كالأنعام بل هم أضل، كالأنعام بل هم أضل، فعلا أضل من الأنعام. الأنعام ما أودعها الله عقلا ولكن هداها سبحانه وتعالى، هداها لاستقامة حياتها. فالمسلم السلفي العالم أهمية العلم يا أخوان هذه أنها تفرق بينك وبين عموم الناس. فمن الناس من كالأنعام بل أضل، ومن الناس من لا يدرك قدرهم أحد إلا أحد فعل فعالهم. فعند الموت نستحضر هذا الفراق، هذا الذي نبكي عليه ونتأسى عليه، فوات العمل الصالح وكذا. ولهذا خذ 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 من حياتك لآخرتك، خذ من صحتك لمرضك. يعني واحد كان بينظر مثلا وانت بتنظر للناس الكبار او كذا، تقول يعني مش متخيل انت ممكن يجي في يوم بقى تبدأ تمسك العصا، تعرفش ان هي ايه سنة. والله خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد ضعف شيبة. انت بتقفز وتروح وتيجي وتفكر انت تبقى كده على طول، فين بقى انا ميبقى يجي يعني اليوم هذا ها؟ شوية تبدأ الحركة ضعيفة شوية، شوية الابن لك عنك يا ابي ما خلاص ما تعرفش انت، هو يشيل بقى الشقارة يعمل. مش انت بقى ايام زمان الواحد كان يشيل الشقارة هنا 50 كيلو كما شقارة هنا مش عارف ايه 50 كيلو، وعادي جدا تشيل الشقارة وتعدي الانايا كده عادي خالص خالص. ايه يعني ده يعني فيش اشكال، ماكينة زي الماكينة بالضبط. وبعدين ينقص هذا شيئا فشيئا حتى يبقى ايه بقى، يا سلام طلع السلم شوية ومعاش عارف يطلع السلم. معقول يعني السلم اللي انا بطلعه ده ممكن ياتي اليوم زي ما ابوك اتى اليوم اللي انت كنت تشيله على السلم، انت تكون كده ما كنتش اقوى من ابيك. هو انت كنت اقوى من ابيك؟ هو الناس الزمنية ديت كان ده خشب، الناس الزمنية دول خشب كده، تحس ان هم حاجات كده يعني عمولة. والله انا اذكر يوم انا مع ابي عند الطبيب، فالدكتور كان بعد اتجاوز 70 سنة وعايز يعمل عملية في الغضروف وكذا في الامنية، فالدكتور بيقول له يعني حق يعني برضو السن، قال له السن يا دكتور خشب زان دي خشب زان، احفر مالكش دعوة انت، هيركب شريحة. قال له الخشب دي زان احفر. والطبيب بيقول له ايه بعد ما كان تجاوز 70 بكذا، هو بقى عمل عمليات بعد ما تجاوز 80 ونفس المقولة يقولها نفس المقولة يقولها، واخد بالك؟ الله يرحمه ورحمة الله وسعه. انما انت فاذا الفارق بينك وبين الناس ليس باعتبار ابدان بل باعتبار اعمال وقلوب. والقلب يا اخواني هو الذي اذا مرض كان مرضوه حقيقيا، مش البدن. البدن انت ماجور، حتى الشوكه تشاك وماجور عليه، لكن الاشكاليه في مرض القلب، شيخوخه القلب، هذه مشكله. زهايمر القلب تنسى الرب في غفله، هذا هو. انما لو الانسان بيزحف، لو الانسان ما بقي فيه الا لسان وقلب يعبد ربه، هذا القوه. ولهذا القوه هي قوه القلب، تذكر الرب عز وجل. كما قال الصحابي: اني اريد ان اطأ بعرجات الجنه، لو كان غير الجنه لاثرتكم بها، لكنها الجنه اثركم بها. ولهذا نعجب، معقول عبد الله بن ام مكتوم يحمل الرايه يوما اعمى؟ معقول؟ فإذا المساله ليست عمى بصر ولا ساق تبتر ولا يد تقطع، لا يا اخوان، طالما ان القلب ينبض والقلب حي بذكر الله، هذا هو القلب الشاب. يبقى الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعفا قوة ثم جعل من بعد القوة ضعفا وشيبة، خاص به بالأبدان. أما القلوب الحية بذكر الله تبقى. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: عيادة المريض مع كونها من أداء الحقوق على المسلم لأخيه، ففيها جلب مودة وألفة لا يتصورها إلا من مرض ثم عاده إخوانه، فإنه يجد من المحبة لهؤلاء الذين عادوه شيئا كثيرا، فتجده يتذوقها ويتحدث بها كثيرا، ففيها مع الأجر تثبيت الألفة بين المسلمين.
الله أكبر الله أكبر يا إخواني، الله أكبر. الشيخ ما شاء الله من اجتمع له العلم الشرعي والعلم بالواقع، الشيخ خبير ما شاء الله. يقول وفعلا فعلا أظن كلنا يجد هذا، عيادة المريض مع ما فيها من أجر، وهذا حق المسلم على المسلم، إلا أن فيها ماذا يا إخوان؟ تثبيت الألفة بين المسلمين، جلب المودة. ولهذا أنت تنتظر حتى يموت ثم تأتيه، فلتأتيه حيا لتسعده قبل أن يموت، تأتيه حيا مش تأتيه ميتا، تأتيه حيا قبل أن يموت. فعلا كم لموقف المسلم أخي إذا مرض من أثر في القلب وألفة، كم لموقف المسلم مع أخي إذا فرح فيكون معه في فرح، كم لموقف المسلم مع أخي في حزنه فيقف بجواره في الحزن يرحمك الله. لهذا إخواني أن أنصح نفسي مقصرة وإخواني، احرص أن تكون جنبا إلى جنب مع أخيك في هذه الأوقات، وقت الفرح كن معه، وقت الحزن كن معه، وقت الشدة كن معه، وقت المرض كن معه، هذه أوقات ما تنسى. ليه؟ لأنها حتى وإن كانت نواة ففيها النواة التي تسند كما يقول شجرة، تسند شجرة، يشعر الإنسان بها. ليه؟ لأنه أضعف ما يكون في أوقات الشدة، فلهذا تكون أدنى الأشياء كلمة قد ترفع معنويات، فلا تبخلن بها. كذلك الفرح فلا تبخلن أن تسره بالكلمة تدخلها عليه لتشعره بأنه فرحت كما فرحه. فهذه من أقسام المعاملات التي قد نغفل عنها في خضم الحياة والمشاغل، في خضم الحياة والمشاغل. لكن الموفق الحقيقة الذي لا تمره هذه المواقف، فعند فرح أخيه وعند طرحه، عند شدته وعند سهولته ويسره، تشعر بأن أخاك فعلا يفرح لك يحزن لك. ماذا قالت عائشة في أختها التي جاءت معها في أزمتها؟ ما زادت على أن فعلت يا أخواني، ها بكت، بس جلست بجوارها تبكي خلاص بس. لكن نسيتها؟ ما نسيتها، بس تبكي من جوارها. وانظر إلى كعب بن مالك لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم فرحون بتوبة كعب، قبول توبة كعب وصاحبيه، لكن لما قام عبد الله بن رواحة وصافحه لم أنسها له. يعني ممكن تكون أشياء بسيطة، الواحد مثلا يفكر أنا مش عاملة حاجة، لا لا، نحسس يا إخوان نحسس. وإحنا بنقول الكلام ده وإحنا مقصرون فعلا، إنسان لو راعى حاله يجد مقصرة مع إخوانه مع أرحامه، فعلا إحنا مقصرون مقصرون. لكن المقصر لا يقصر في الوعظ، عسى عسى أن ينفع الله بالكلمة. فعلا مثل هذه المعاني هي معاني الأخوة، معاني الأخوة الصادقة. فما نسيت عائشة لرفيقتها هذه، ولا نسي كعب ابن مالك لطلحة هذا، ما نسي. ودول صحابة، دول صحابة، ومع ذلك ما نسي الواحد مثل هذا. فابحث عن الكلمة الطيبة تبذرها، وابحث عن الموقف الطيب. وما في ما في شيء إخواني أعظم، شئنا أم أبينا كلنا يجد هذا، شئنا أم أبينا، ما في شيء أعظم من رفق وحنان ولين ولين. إنما الشدة لا تجد لها أثرا، مثل ما تجد أثر اللين والرفق. فعيادة المريض يقول الشيخ مع كونها من أداء الحقوق على المسلم أخيه، لكن فيها جلب مودة وألفة لا يتصورها إلا من مرض ثم عاده إخوانه، فإنه يجد من المحبة لهؤلاء الذين عادوه شيئا كثيرا فتجده يتذوقها. شوف تعبيرات الشيخ، شوف تعبيرات الشيخ. ولهذا الرجل في الحديث الصحيح الذي انتقل ليزور أخاه، تمام، انتقل ليزور أخاه في بلد، عمل سهل لكن مو بسهل عند الله. فأرسل الله على مدرجته رجلا ملكا في صورة رجل. إلى أين أنت ذاهب يا رجل؟ قال لي أزور أخا لي في. قال لك عنده حاجة؟ قال لا، غير أني أحبه في الله بس. أنا دفعت أجر سكة وقطعت وقت لحاجة واحدة بس، أنا أحب في الله، أحب في الله. قال أبشر، فإن رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببت. يعني المسائل دي إحنا، هو أنا لازم يا إخواني أذبح عجل عشان أجيبه لأخويا؟ مش لازم يا إخواني، ما يبقى رجل فرخة، ما يبقى حبيت عناية، أنا مش قادر أجيب عجل، يبقى أي حاجة. أنت فكر إن الحاجات دي معاني يا إخواني، الحاجات دي مش، محدش ما بيأكلش، محدش ما بيشربش، محدش ها كله بيأكل ويشرب، لكن المعاني دي قليلة، المعاني دي قليلة، هذه المعاني قليلة في الناس فعلا، فعلا فينا والله قليلة فينا فضلا عن غيرنا، لكن لابد ننتبه إليها، لابد نلتفت إليها، لازم نلتفت إلى هذه المعاني حتى ولو كانت أقل القليل، حتى ولو كانت أقل القليل. المواساة والمؤانسة وتفقد الإخوان وتفقد الأحوال وتفقد الأرحام، هذه كلمة والله. والنبي جعل الصدقة فوق المال يا أخوان، ده الصدقة بالمال نوع واحد، إنما الكلمة كلمة طيبة، الابتسامة، إعانتك كذا، دلالتك كذا، يعني الصدقة واسعة جدا. فهب أني ما عندي مال أتصدق به، والصدقة بالكلمة تفوق الصدقة بالدرهم، الصدقة بالدرهم. يعني الحقيقة أمس كان معايا أخونا أحمد نشتري من المرأة ذرة، ف يعني أحمد تأخر شوية أو أنا تأخرت عن التنبيه، يعني مثلا الكوز بكام؟ بخمسة جنيه. مفترض أحمد يكون استفاد الفائدة دي، تويد لها خمسة جنيه خلاص، بقى باقي خمسة جنيه يسيبها لها، إنما أحمد جاب التلاتين جنيه كاملين. فالمهم قلت له ادي لها خمسة، فالحقيقة المرأة امتنعت، يعني أعجبني فيها إيه يعني عفتها، لكن أنا على يقين أنها أبقت أثرا، حتى ولو أنها ردتها لكنها إيه أبقت أثرا، هي أبقت أثرا. فيشكر لها عفتها، تمام، ويشكر لك أيضا أنك تذكرها. ولهذا يا إخواني المواقف رسائل أبلغ من الكلام. يعني ممكن تنظر لأخ في شدة في فرح، بس نظرة فقط، يشعر بحبك، يشعر بحرصك، يشعر بفرحك، يكفي، بس مش محتاجك كان لا يتكلم. والحقيقة نبينا صلى الله عليه وسلم لو نجمع له، ما نستطيع نجمع طبعا شيئا من هذا، لنجد الشيء الكثير. فلنتواصى يا أخواني بهذا، نتواصى بهذا، خلق رحمة، خلق مواساة، خلق إسعاد الأخ، تفقد الأخ، دي أخلاق يا أخواني نبيلة، نحن في حاجة إليها، نحن في حاجة إليها، وإحنا فعلا مقصرون، مقصرون، مقصرون. أنا عن نفسي غاية في التقصير، ولهذه حقوق فعلا تقتضي الإنسان يراعيها، حق الأخوة كبير، خصوصا أهل السنة، أهل السنة الجماعة، حق بينك وبين أخيك الذي على السنة حق كبير. فالله المستعان، الله المستعان. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: خطأ ما يفعله بعض الناس اليوم، يؤخرون الميت حتى يأتي أقاربه، وأحيانا يكون أقاربه خارج المملكة في أوروبا أو غيرها، فينتظرون به يوما أو يوما وليلة من أجل حضور الأقارب، وهذا في الحقيقة جناية على الميت.
السنة الإسراع، السنة الإسراع، السنة التعجيل، وقد أمر النبي بالإسراع بالجنازة، ويدخل فيها الإعداد والتجهيز، يدخل فيها الإعداد والتجهيز. إلا إن مات بين مثلا صلاتين أو شيء، وتنتظر كثرة مصلي وحضور أهل الفضل، وهذا يكون يسيرا. يعني مثلا مات وليكن بعد الفجر وكذا، فتنتظر الظهر حتى يأتي الإخوان وحتى يأتي طلبة العلم وحتى يأتي من يرجى إن شاء الله في صلاتهم النفع العظيم. نعم. أيوة يا مسلم. اقرأ يا ابت، جزاك الله خير، حبك الله لرحمن الله وأحب الله إخواني. نعم. أديت ما عليك، جزاك الله خير. ولن تنسى على فكرة، هي لن تنسى، هي لن تنسى، هي وإن جحدت في الظاهر لكن لن تنسى في حقيقة الأمر، محفوظة، دي رصيد موجود حتى عند الخصم. انت عارف تقواك لله في الخصم، رصيد محفوظ، وان جحد رصيد محفوظ. تعرف عند الجد هيقوله يا ابني اذا هتستأمن احد يبقى ده وهو خصم، لما يجي وقت الجد هيستأمن هذا، هيستأمن هذا وقت الجد. فهذه ارصيدة موجودة ان شاء الله لا أثرها ولو بعد حين، هذه لا أثرها ولو بعد حين، أثرها موجود. نعم. لا لا يواظب عليها، لا يواظب عليها، لكن لو وقع داعي ولا موقف احتجت موعظة ما في مشكلة. نعم.
قال رحمه الله: إطالة الدعاء تدل على محبة الداعي، لأن الإنسان إذا أحب شيئا أحب طول مناجاته، فأنت متصل بالله في الدعاء، فتطويلك الدعاء وبسطك له دليل على محبتك لمناجاة الله عز وجل.
هذه من العبادات العظيمة التي تحتاج أيضا إلى تزكية لها في نفوسنا، عبادة الدعاء. عبادتان نحن في حاجة إليهما وفيهما قصور شديد. أما العبادة الأولى فعبادة الدعاء، فإننا نكاد نقتصر في الدعاء على مواضع الدعاء في العبادات الوظيفية المستمرة في سجودك، أما الدعاء المنفصل خارج هذا فيكاد يكون قليلا جدا، مع أن الدعاء أجل العبادات، حتى أطلق على العبادة كلها الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادة سيدخلون جهنم داخلين. أنت جلست مع نفسك فانفردت بها فدعوت، دعاء من غير صلاة، دعاء من غير زوجة تلد يا رب يا رب، من غير دين أحط بك يا رب، لا، دعاء بدون سبب إلا الافتقار إلى الله، إلا التعبد بهذه العبادة التي تسمى عبادة الدعاء. العبادة الثانية التي نحن مقصرون فيها عبادة التفكر، التفكر، التأمل في الآيات، التذكر في ملكوت الله وعظمة الله. مدح الله هذا الصنف من الناس، فهل عندنا هذه العبادة؟ عبادة التفكر، عبادة التذكر، عبادة التأمل. يخلو الإنسان بنفسه فيتدبر، هل توجد هذه أبواب؟ لابد أن نتذكرها يا إخوان، أن نتذكرها. حق الأخوة، حق التعاهد لإخواني، حق المؤانسة والمواساة، حق الدعاء، حق التفكر، عبادات، عبادات. العبادات كثيرة ومتنوعة جدا، لكن قد نقللها ونضيقها بتقصير، فلا تصبح العبادة عندي إلا الخمس صلوات وصوم رمضان، وإذا كان عندي مال أزكيه، أو حج مرة في العمر. طب والباقي؟ الباقي يا أخوان، ده أنت ما تخلو لحظة من عبودية، ما في لحظة تخلو من عبودية ولا لحظة واحدة، فكيف تختزل العبادات في صلاة خمس أو في هذه العبادات التي يشترك فيها الكثير من الناس؟ تدبر وتفكر، فالعبادات بابها واسع جدا، عبادات قلوب، عبادات أبدان، بمال، عبادات عديدة، لكن التقصير فينا نحن. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: مع الأسف أن الناس إذا عملوا عملا ولم ينبهوا عليه صار هذا العمل البدعي، ولم ينبهوا عليه إذا عملوا عملا ولم ينبهوا عليه صار هذا العمل البدعي سنة عندهم، وصاحوا بمن ينكر عليهم.
نعم، انتبهوا لهذه الفائدة. الناس إذا عملوا عملا فلم ينكر عليه صار سنة. طب إذا جاء من ينكر بعد 10 سنوات صحوا به؟ طب يا أخواني بالله عليكم، أول ما يصح الناس بمن ينكر عليهم ماذا يقولون له؟ تعال أيها الساكت، الشيخ فلان كان عندنا وما أنكر، احنا عشنا مع الشيخ فلان 10 سنين ما أنكر، عشنا مع 20 سنة ما قال إن هؤلاء مبتدعة، وكان يدعوهم وكان يكلمهم وكان ما أدري إيه وكان يعني يدعوهم إلى غداء إلى عشاء إلى 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 آخره، يستدلون بالشيخ. مثل الآن الحزبيون يستدلون بسكوت الشيخ فلان عن التسمية. نعم، إذن سيستدلون بالساكت، يستدلون بالساكت. لكن حينما أنكر أنا الآن وجاء واحد بعد شهرين ينكر، هيبقى إيه؟ المواجهة أخف. ليه؟ لأنني أنا أخذت المواجهة الأولى وهو بعديها وكذا، حتى يصبح الأمر ماذا؟ سهلا. يعني الناس الآن يبقوا عارفين أنت تتكلم في التوحيد والسنة والأحزاب والجماعات الناس حفظوا، خلاص صرنا نحفظ جيد، هذا جيد. فلما يأتي واحد يتكلم في هذا خلاص سبق الكلام. لكن أول الكلام كان هذا الرجل قد جاء بدين جديد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أو أوصي نفسي وإياكم أن نسأل الله دائما الثبات على الإيمان، وأن تخافوا لأن تحت أرجلكم.
لا لا يعني لا 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 يعني افصل ده عن ده. أوصي نفسي وإياكم أن نسأل الله دائما الثبات على الإيمان وأن تخافوا، بس لأن تحت أرجلكم مزالق. التعليل، التعليل، سألوا الله دائما الثبات على الإيمان، الله أكبر، وأن تخافوا، تخافوا الانحراف، تخافوا الزلل، تخافوا مزلة القدم. سألوا الله الثبات على الإيمان، خافوا، خاف على قلبك، على عملك أن يسرق، خاف على نفسك أن تغفل فينقض عليك الشيطان، فإن وراك عدوا لا ينام قائم على رأسك، فإذا غفلت دخل. فاحرص، خاف على إيمانك، وعليه من خاف أدج، ومن أدج بلغ المنزل. إنسان لو خاف وكذا بياخد استعداده ولا يا إخوان؟ ومما يثبت الإيمان ويقويه مجالس العلم. انت الان بتسمع ايه؟ انت الان بتربط، انت الان بتثبت الايمان، صح؟ انت كنت جاي اليوم مثبته بمسمار، مسمارين كده، ها؟ الان وصلنا كم مسمار الان؟ كم مسمار يا اسامه دلوقتي؟ 5 6 7، ماشي؟ يبقى انت كل كلمه من السلف تثبت اكثر، كل كلمه تثبت اكثر. ألسنا جميعا يا اخواني بيحصل لنا هذا؟ يبقى ده دليل عملي على أن أعظم ما يثبت به الإيمان مجالس العلم، مجالس الذكر والتذكير. لأن تحت أرجلكم مزالق، فإن لم يثبتكم الله عز وجل وقعتم في الهلاك. نعم الوصية، نعمة، نعمة الوصية. فإن تحت أرجلكم مزالق، مزالق، إن لم يثبتكم الله عز وجل هلكتم، هلكتم. نافق حنظلة. ليه؟ إننا نكون معك يا رسول فنسمع كذا وكذا، فإذا رجعنا إلى أولادنا وعفسنا أولادنا وضيعات حريص خائف على إيمانه، خائف على إيمانه، فخاف على إيمانك. تعالوا بنا، اجلس بنا، اجلس، نؤمن ساعة، نؤمن ساعة، اجلس. لما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. خف على قلبك، ومن خاف على قلبه جنبه الردى، وجنبه الهوى، وجنبه الشر، وجنبه كل وسيلة تنقصه، ووضع في محاضن الإيمان. لهذا لو كنت إمام الأمة فلا غنى لك عن مجالس الذكر. فارق كبير بين سماع الذكر وعدمه. اليوم يا اخوان اللي احنا بنحضر فيه الدروس غير اليوم اللي احنا بنجلس فيه في البيوت، صح؟ يعني اليوم اللي فيش فيه درس تحس ان اليوم ناقصك شيء، ما وبيعدي بسرعه، ما وبعدين ما استفدت الشيء. فعلا معقول الوقت ده هو ده اللي احنا كنا بنخلص فيه رساله ورساله وفوائد عشرات مئات؟ معقول؟ هو نعم معقول، نعم. أوصي نفسي وإياكم أن نسأل الله دائما الثبات على الإيمان وأن تخافوا، لأن تحت أرجلكم مزالق، فإن لم يثبتكم الله عز وجل وقعتم في الهلاك. نعم.
قال: إنما جاز هذا الإحداد لغير الزوجة لإعطاء النفوس بعض الشيء مما يهون عليها المصيبة.
لغير الزوجة على زوجها، فالمرأة بتحد على زوجها على ميتها 3 أيام، إلا الزوج زوجة فلا تحد على زوجها 14 و10. طب هل الرجل عليه إحداد؟ ابقى أياما. في فتوى للشيخ العثيمين ذكرها رحمه الله إن الزوج أن الرجل ممكن يكون له إحداد وهذا في الحقيقة لا أعلم دليلا عليه. يقول الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع بيقول بأن هذا جائز أن يحد على الميت بأن يترك تجارته أو ثياب الزينة أو الخروج للنزهة 3 أيام فأقل، إلا الزوجة فإنه يجب عليها أن تحد مدة العدة. الحقيقة هذا شيء لم يأتي به نص، شيء لم يأتي به نص. الإحداد إنما هو للمرأة، والمرأة ليست خاصة بالزوج، الزوجة 14 و10 أيام، لكن المرأة تحد على ميت 3 أيام. أما الشيخ ابن باز رحمة الله عليه قال في مجموع الفتاوى: جرت عادة كثير من الدول بالأمر بالإحداد على من يموت من الملوك، ولا شك أن هذا مخالف للشريعة وفيه تشابه بعداء الإسلام، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة تنهى عن الإحداد إلا في حق الزوجة على زوجها 14 و10، كما جاءت رخص المرأة خاصة أن تحد على قريبها 3 أيام فأقل. أما ما سوى ذلك من الإحداد فإنه ممنوع شرعا، وقد مات في حياة النبي ابنه إبراهيم وبناته 3 فلم يحد عليهم عليه الصلاة والسلام. واضح يا إخوان؟ يبقى الإحداد هذا إيه؟ خاص بالنساء، فالمرأة 3 أيام، إلا الزوجة فإنها تحد 14 أشهر. أما الرجل فلا. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: إن من جملة الأدب والتربية بالنسبة للصبيان أنه إذا أراد أن يبكي أن يترك يبكي مدة قصيرة من أجل أن يرتاح، لأنه يخرج ما في قلبه، لكن لو أسكته صار عنده كبت وانقباض نفسي.
تمام. يعني هذا من وسائل التربية، من أمور التربية للصغاعة. الولد لما يبكي سيبه يبكي شوي. تمام. لكن لو أنه بكى فلك حالتان في الإسكات. حالة هي أن تسكته القوة، اسكت، لو بكيت أضرب، ده الممنوع، لأنه بيسكت عن كات. طب الحاجة الثانية مثلا أنك تعطيه ما يريد، إذا كان فيه طبعا مصلحة، ما لا تعوده على ذلك، تعطيه ما تريد أو تعده بما يحب، هيسكت، بس يسكت إيه؟ فرحا. الفرح ده هو التنفيس، الفرح ده هو التنفيس. فممكن يسكت فورا لكن بما يفرحه، يبقى الفرح هو التنفيس. إنما الممنوع أن تسكته إيه؟ كمدا، قهرا، ده هو الممنوع. ولا كلمة، اوعى، خصوصا عند النوم يا اخوان، خصوصا ما يجي ينام، ما يجي ينام ما تنيموش بقى، نم نم نم، شوف نم، يلا اشد الغطاء، هينام ليلة كلها كاملة ايه؟ مكبوت. لا، حاول انك انت لا ينام الا اذا كان ايه؟ قد يعني فرشت عنه باي وسيلة من الوسائل. نعم.
قال رحمه الله: المحبوب لا يبذل إلا ابتغاء محبوب مثله أو أكثر، بل ابتغاء محبوب أكثر منه.
صح صح. أنا ما ببذلش محبوب إلا من يحبوب أعلى، ده معروف. أنا ليه ببذل مالي يا أخوان؟ لما هو أعلى، مرضاة الرب سبحانه وتعالى. ليه ببذل وقتي؟ لما هو أعلى. فدائما المحبوب لا يبذل إلا لمحبوب أعلى. نعم.
قال رحمه الله: الذي عود نفسه على الكرم يضيق صدره إذا الله فات يوم من الأيام لم يبذل فيه ماله أو جاهه أو منفعته.
الله أكبر، الله، كلام علماء فعلا. الذي عود نفسه على الكرم، ثم انظر بقى تفسير الكرم: لم يبذل فيه ماله، هذا نوع واحد من الكرم، أو جاهه، ده نوع من الكرم، أو منفعته، ده نوع من الكرم. يبقى الذي عود نفسه على الكرم يضيق صدره إذا فات يوم من الأيام لم يبذل فيه كرمه، والذي عود نفسه على العلم يضيق صدره إذا فات يوم بلا علم، والذي عود نفسه على طاعة يضيق صدره إذا فات يوم بلا طاعة. نعم. النفس تألف ما تعودت وتذكر ما تعودت. نعم.
الإنسان إذا بذل الشيء ولا سيما المال يجد في نفسه انشراحا، وهذا شيء مجرب، ولكن بشرط أن يكون بذله بسخاء وطيب نفس، لا أن يكون بذله وقلبه تابع له.
شوف شوف المواعظ، شوف الفوائد، فوائد. كلما تبذل مالا تجد انشراحا في الصدر، بس بشرط تبذله بسخاء وإخلاص وطيب نفس، حينئذ يبدلك الله حلاوة إيمان تجد أثرها في قلبك. نعم.
مسألة لا بد أن نتفطن لها، وهي أن موافقة العادات في غير المحرم هي السنة.
جميلة ديت، مش مباحة، خلي بالك. والله احنا دائما نقولها، لكن كنا نحتاج إلى كلمة عالم فيها. مش احنا كنا نقول دائما أن موافقة العادة هي السنة، من هدي النبي العام. النبي كان يحب موافقة القوم، فلما نيجي اليوم نقول ايه؟ إطالة الشعر سنة ولا تقصيره هو السنة؟ إطالة الشعر مش سنة، لأن النبي أطلق عادة، يبقى دي سنة عادية. فموافقة القوم سنة تعبدية. ليه؟ انتقل بقى من سنة عادية لسنة تعبدية، هي أننا وافقنا النبي في هديه، وهذه عبادة. يبقى أما أقصر شعري اليوم اتباعا للناس، أما ألبس لباس الناس، يبقى هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم. تمام. نعم.
قال رحمه الله: قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ليست على إطلاقها، بل يكون ذلك عند التساوي أو رجحان المفاسد. أما إذا رجحت المصالح أو رجحت المصالح فإنه تغتفر المفاسد بجانب تلك المصالح.
انتبهتم يا إخوان، قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح مش مطلقة، مش مطلقة. ممكن نرجح مصلحة كبرى على مفسدة صغرى، ولهذا الأحوال في ذلك مختلفة. مفسدة أعلى من مصلحة يبقى نظر المفسدة، مصلحة أعلى من المفسدة يبقى هنأتي المصلحة. تساوت الأمران فيها نظر بقى. نعم.
قال رحمه الله: النفع المتعدي فيه خير حتى لو لم ينوى.
لو لم ينوي، نفع المتعدي فيه خير حتى لو لم ينوى، يعني نفع المتعدي الذي عم خيره على الناس. نعم.
قال رحمه الله: على العبد أن يتقي الله ما استطاع ويعمل جهده في تحري معرفة الحق في الكتاب والسنة، فإذا ظهر له الحق منهما وجب عليه العمل به، وألا يقدم عليهما قول أحد من الناس كائنا من كان، ولا قياسا من الأقيسة أي قياس كان. وعند التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، فإنهما الصراط المستقيم والميزان العدل القويم.
ولو كان قول مالك فلسنا بمماليك لمالك، كما يقول أشهب أخص من أخص تلاميذة مالك، وقد كانوا يقولون هذا مقلد لمالك أصلا، كانوا يصفون البعض يصفهم المقلد. ولهذا ابن رشد قال يعني في هذا القول رد على قول الجمهور بأن أشهب كان مقلدا لمالك، فقال: ولو كان قول مالك فلسنا بمماليك لمالك. حتى لو كان قول مالك لسنا بمماليك لمالك. نعم.
قال رحمه الله: المال محبوب إلى النفس، فلا يبذل المال المحبوب إلى النفس، فلا يبذل المال المحبوب إلى النفس إلا لشيء أحب منه.
نعم نعم. والله يا إخوان لولا رجاء ما عند الله من أجر ما يبذل واحد شيئا. هيقول إيه المثل الناس بتقوله، اللي بيحتاج البيت يحرم عن الجمع زي ما يقول، لكن أنت تبذل ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى من أجل. نعم.
قال رحمه الله:
وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. أحدهم يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. نعم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مما تحبون. ابن عمر أعتقها، كانت أحب المال إليه، لو كان هيرجع في شيء لرجع في هذه الجارية التي أعتقها. نعم.
القوة والأمانة شرطان أساسيان في العمل.
صحيح، إن خير ما استأجرت القوي الأمين. نعم.
قال رحمه الله: قوة القول ليست بالأكثرية، بل تعود إلى ما دل عليه الشرع.
من هنا قد يكون قول الجمهور مرجوحا، قد يكون قول الجمهور مرجوحا. نعم.
قال رحمه الله: الخلاف إذا
فالأقوال الأقوال ميزانها بماذا؟ بالأدلة، وليس ميزانها بالكثرة. نعم.
الخلاف إن كان له حظ من النظر بأن كانت النصوص تحتمله، فإنه يراعي جانب الخلاف، يراعى جانب الخلاف هنا، لا من أجل أن فلانا خالف، ولكن من أجل أن النصوص تحتمله، فيكون تجنبه من باب الاحتياط.
انتبهتم؟ انتبهتم؟ الخلاف إذا كان له حظ من النظر انتبهوا بأن كانت النصوص تحتمله، فإنه يراعى جانب الخلاف، وليس لقوة المخالف في نفسه. إن هذا قول مالك فتراعي الخلاف، إن هذا قول مالك لا، يبقى الخلاف يراعى لماذا؟ لقوة الدليل لا لقوة المخالف، لمنزلة النصوص لا لمنزلة المخالف. انظروا الفوائد ديت، بارك الله فيكم، فوائد. نعم.
قال رحمه الله: ينبغي للإنسان أن يبعد عن نفسه مسألة الرياء في العبادات، لأن مسألة الرياء إذا انفتحت للإنسان لعب به الشيطان، حتى إنه يقول له: لا تطمئن في الصلاة وأنت تصلي أمام الناس لئلا تكون مرائيا، وحتى يقول له لا تتقدم للمسجد لأنهم يقولون إنك مرائن، ويقول لا تنفق لأنهم يقولون مرائن، وأيضا إنه إذا اتبع السنة قد يكون قدوة لغيره. فمثلا لو دعاك أحد لغداء في أيام البيض وقلت إني صائم حصل بذلك تمام العذر لأخيك فعذرك فعذرك، وربما يقودك ذلك إلى أن يصوم
يقوده
وإن وربما يقوده ذلك إلى أن يصوم فيقتدي بك. فالمهم أن باب الرياء ينبغي للإنسان أن لا يكون على باله إطلاقا. والله سبحانه وتعالى مدح الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية حسب الحال، قد يكون السر أفضل وقد تكون العلانية أفضل.
أي نعم، احذر باب الوسوسة في الرياء. الوسوسة في الرياء، أنت يا شيخ تدرس وكذا من أجل أن يقول الناس عنك إنك كذا كذا كذا، طيب خلاص ما في تدريس حتى لا يقول الناس إن مرائي، وأنت يا طالب أنت ما شاء الله تحضر في الصف الأول حتى يقول الناس عنك إنك مواظب، لا تحضر في الصف الأول، حاضر مش حاضر في الصف الأول، وأنت يا مؤذن صوتك الجميل هذا من أجل أن يقول الناس إن صوتك جميل، لا خلاص مش هحسن صوتي في الأذان، وأنت يا إمام يا صاحب الصوت الشجي وكذا والجميل، لا خلاص مش هتكون صاحب صوت، وأنت يا مبكرا إلى الجمعة الناس يقولون عنك إنك مبكر ومواظب، خلاص لن أبكر، وأنت يا منفقا يا بنيا للمساجد ويا متعاهدا للفقراء والمساكين والأرامل الناس يقولون عنك، خلاص سأترك هذا. إذن لن يبقى الخير في الناس، ولهذا القلب المخلص هو الذي لا يلتفت للناس بل يلتفت لموافقة الشرع بس، ما يلتفت للناس لا فعلا ولا ترك. أنا الشرع يطلب مني تجويد العمل بحسب الشرع، ولا تلتفت للناس لا ترك ولا فعلا. نعم.
قال رحمه الله: إذا جاءنا طالب علم وقال إنني إذا صمت قصرت عن طلب العلم وصار عندي خور وضعف وتعب، وإذا لم أصم نشطت على العلم، فهل الأفضل في أن يصوم يوما
الأفضل في
فهل الأفضل في أن أصوم يوما وأفطر يوما لأنه أفضل الصيام، أو أن أقوم بطلب العلم؟ نقول الأفضل أن تقوم بطلب العلم. وإذا جاءنا رجل عابد ليس له شغل لا قيام على عائلة ولا طلب علم وقال ما الأفضل لي أن أصوم يوما وأفطر يوما أو لا أصوم؟ نقول الأفضل أن تصوم يوما وتفطر يوما. فالمهم أن التفاضل في العبادات وتمييز بعضها عن بعض وتفضيل بعضها على بعض أمر ينبغي التفطن له، لأن بعض الناس قد يلازم طاعة معينة ويترك طاعات أهم منها وأنفع.
يبقى إذا حسب الشخص، طالب علم يطلب العلم أو يدرس أو الأخير، لو صام تأثر ديه. أحد الإخوة أمس بيستفتيني بقول يا شيخ أنا أصوم الأيام هذه وأنا بصراحة ما بركزش مع الصيام التركيز القوي لسه أمس، ولا يعني أفطر من أجل الدرس؟ فقلت له تفطر من أجل الدرس، أفطر طالما أنك أنت ذهنك هيشوش لأنه مثلا عنده ضعف ولا شيء وتركيزه بيقل مع الصيام، لا حط قارورة الماء بجوارك والسندوتش خليه معاك، المهم وعطينا ذهنك وقلبك حتى تعل ايه حتى تعل علم. طيب في رجل اخر من العباد مش من طلاب العلم، من العباد وما عنده اشغال ولا شيء وجالس يسألنا عن الاعمال الصالحة، نقول منها الصيام، صم يوما وافطر يوما. يبقى على حسب ماذا؟ على حسب المقام الذي تقوم عليه. ولهذا في الجهاد في رمضان دعا النبي بالماء وشرب وأمر الصحابة بالفطر، لأن الباب هنا باب إيه؟ باب جهاد يحتاج إلى قوة. يبقى في تفاضل الأعمال قد يحصل التفاضل باعتبارات بأحوال، وقد يكون الفطر في وقت أفضل من الصوم. نعم نكتفي بهذا القدر. نعم الإفطار في رمضان من أجل الامتحانات؟ لا، من أجل الامتحانات ما يجوز، لو بالنسبة للصيام رمضان، إنما أيام التنفل والتطوعات خلاص اترك، لكن في رمضان لا. من كان مريضا أو على سفر لو حصل مرض له. لكن أنت تتخذ بقى تدبيرك، يعني مثلا تنام بالليل جيدا وكذا، تصحر كويس. نعم. أيوة عبد الله. نعم. قضاء رمضان مع إيه؟ لا هذا صيام مخصوص، لكن لو يقضي رمضان في هذه الأيام ما في مشكلة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.